بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، الدين العظيم، الدين القويم الذي أنزله الله عز وجل حتى نتفاخر فيه على البشر، وحتى يكون لدينا قناعة ومعلومة حول الدين، فنبدأ بنشر الدين وإيصال الدين للآخرين. وبظل أكرر دائما وراح تسمعوها مني طول ما إحنا قاعدين في البرنامج، وإذا كتب الله لنا عز وجل أن نستمر في هذا البرنامج راح أظل أذكرك دائما وأبدا. أنت بحاجة أمرين عشان توصل الدين، لازم يكون عندك معلومة ولازم يكون عندك عاطفة. المعلومة حتى توصلها، والعاطفة حتى تدفعك للتوصيل. لو كنت تملك المعلومة وحدها مش راح توصل الدين، ولو كان عندك العاطفة والحمية والحماس تجاه الدين لكن انت مفرغ من الداخل ما في شيء توصله، مش راح نوصل الإسلام. ديننا عظيم، ديننا قويم، ديننا جميل، لكن لازم نفهم الإسلام. وعلى فكرة هو الإسلام ليس جميل فقط في الناحية الروحانية وبس، مع انه هذا الجانب متفوق فيه الإسلام، وقد وصلنا مع الله وربطنا مع الله عز وجل وهيأ لنا الأشياء الغيبية فجعلنا نوقن بها إيقانا كاملا. لكن إسلامنا حتى في العقوبات جميل، حتى في العقوبات. وحلقات القادمة هاي راح تكون عن موضوع العقوبات، لكن أنا قبل ما أحكي في موضوع العقوبات لازم نقدم تقديم، لازم نمهد لموضوع العقوبات. لأن يا أخواننا دائما وأبدا إياك أنك تأخذ الإسلام مجزأ. هو على فكرة في ناس يأخذ جزء من الإسلام ويترك الجزء الآخر، يأخذ الذي يريد ويترك الذي لا يريد بحسب رأيه. ودائما وأبدا خذها قاعدة، الإسلام جماله في كماله، جمال الإسلام لما يكون كامل، لكن فإن ذهبت تجزئه شوهته. أنا بعطيك عليها مثال، لو جاء أمامك إنسان من جماعة الكمال الأجسام والبادي بيلدينج ومش عارف عضلات وكذا، ونظرت إليه ما شاء الله تبارك الرحمن، صورة كاملة وجسد مكتمل وعضلات وطول وجمال رهيب جدا، لكن نفس الشخص لو أخذته وقطعنا إيده وحطيناها باترينا، وقطعنا رجله وحطيناها باترينا، وقطعنا الرقبة وحطيناها باترينا، قمة الاشمئزاز. متى كان جميلا؟ لما كان كامل، لما كان واقف قدامك. لكن لما بدأنا نجزئ بدأت تشوه. ودائما وأبدا إسلامنا يؤخذ كامل، ما بنقدرش نأخذ جانب عقوبات ونترك العبادات، ما بصيرش نأخذ إحنا جانب الاقتصاد ونترك العبادات، ما بنفعش معنى إسلامنا. إسلامنا كله كامل كما أنزله الله عز وجل. إذا جزأت الإسلام بتشوه الدين، وإذا أخذت تتجزأ في الإسلام بحسب ما تريد أن تشوهت الإسلام وحرفت الكلمة عن مواضعه. ودائما وأبدا أنا بضرب مثال على موضوع الإسلام. شايفين الساعات اللي إحنا لابسينها؟ لو فكيت الساعة وطلعت على الماكنة تبعت الساعة، على موتور الساعة، بتلاقي براغي وبتلاقي مسننات ومش عارف إيش، واحد كبير وواحد صغير. لو سحبت واحد كل الساعة ستتعطل، لو وقفت واحد الساعة كلها راح تتعطل. حتى تكون الساعة شغالة صح لازم كل العقارب والمسننات والماكنة كلها شغالة، فبتطلع عندك ساعة مظبوط. ولله المثل الأعلى. الإسلام نفس الشيء، لو سحبت منه نظام أو جزئية الإسلام بتعطل. علشان هيك الإسلام لازم تأخذه كامل. لما نتحدث بالعقوبات، قبل العقوبات لازم في مقدمة. لما واحد يا أخواننا بيبني قصر وحدائق ورود وبرك سباحة وأشجار وثمار وقصر مكتمل تبارك الرحمن، لما تدخل عليه يا ترى بتركه مفرغ ولا بيعمل له سور؟ أكيد لازم يعمل له سور. مش معقول أتركه أنا باني قصر وحدائق وورود وأتركه بدون سور، اللي حاب يدخل يدخل، اللي حاب يطلع يطلع، والأمر فرطة. ما بنفعش، مادام بنيت بروح بعمل سور، عشان لو واحد فكر يدخل ولا يسرق يلاقي في أمامه حاجز. أنا مش بفترض بالناس أنهم حرامية والناس لصوص أبدا، لكن أنا بقول لو واحد بده يكون لص في أمامه حاجز، لكن اللي مش لص بتفرقش معاه باني سور ولا مش باني سور، على الجهتين أنا مش راح أدخل أسرق. لكن مين بتفرق معه وجود الأسوار؟ اللي نفوسهم مريضة. لكن أنا لا يمكن أبني قصر وأخليه بدون سور، ولله المثل الأعلى. السور هو العقوبات، لما الإسلام إجا وبنى نظام اقتصادي ونظام اجتماعي ونظام سياسي وبنى أنظمة متعددة، نظام الأخلاق ونظام العقوبات ونظام العبادات ونظام ونظام ونظام، راح عمل سور حوالين الأنظمة كلها وسماها نظام العقوبات. يعني سؤال، لو أرادت دولة من الدول تبدأ بتطبيق الشرع الإسلامي هيك في واحدة من الدول الله عز وجل أنزل عليها الهدى والرضا ووفقها وقالت إحنا نعلن تطبيق الأحكام الشرعية، يا ترى أول بند بيروح مطبق العقوبات؟ لا أبدا. أنت أول شيء بتبني مجتمع، بتعمل مجتمع طاهر عفيف شريف نظيف، وبعدين بتقول اللي بزني أنا بعاقب، تغني الشعب وتوجد لهم العمل والمال وتوجد لهم الرفاهية، وبعدين بتقول اسمعوا اللي بمد إيده عفلوس غيره أنا بقطع، تبني مجتمع من النظافة والإيمان والطهر، وبعدين بتقول لهم اللي بمد لسانه على واحد أنا بعاقب. إذن العقوبات آخر شيء يطبق في نظام الشرع الإسلامي، لأنه الدين مش هدفه يعاقب. الدين بعد ما يبني أشياء عزيزة وثمينة بيروح بيعمل عليها سور وسمى السور هذا العقوبات. لكن الدين شوف جمال الإسلام، ما أكمل الإسلام وأجمل الإسلام. في بعض العقوبات أو بعض الجرائم، بعض الجرائم لا تتغير، يعني القتل في زمن سيدنا آدم إزهاق نفس، والقتل في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزهاق نفس، والقتل في القرن الحادي والعشرين إزهاق نفس. طيب ما دام الجريمة واحدة خليلها عقوبة واحدة. السرقة، أخذ مال الناس خفية، لو كان في زمن سيدنا آدم سرقة، ولو كان في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سرقة، ولما يكون في زمننا اسمه سرقة. طيب ما دام جريمة السرقة نفس المضمون أن تأخذ مال الآخر خفية، الجريمة نفسها أعطيها عقوبة محددة. فراح الإسلام من جماله نظر إلى بعض الجرائم أنها ذات الجريمة، لو تغير الزمن بيظل نفس الجريمة ونفس الأثر على المجتمع. فالله عز وجل تولى هذه الجرائم فوضع لها عقوبات. طب ليش ربنا حط العقوبات؟ أيوة، ما هو لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هو الله الذي خلقك أعرف بما يجول في نفسك، فعلم الله عز وجل إنه السرقة ولا يمكن عقوبة في الدنيا تردع السارق عن السرقة إلا تقطع إيده أبدا، فراح حط لك بعض الجرائم وضع لها عقوبات وسماها حدود. تعرف شو يعني حدود؟ يعني العقوبات مقدرة من الله، إحنا يا بشر منلاش نلعب فيها أبدا، منلاش نتدخل فيها، نحن لنا فقط أن نطبق. إذا توفرت الجريمة بشروطها وأركانها والشهود والأدلة والإثباتات والظروف اقطع إيده. طيب المجتمع مرات هو بيخترع جرائم جديدة، قال لك رب العالمين طيب إذا المجتمع طلع جرائم جديدة أنتوا يا بشر بتطلعوا مقابلها عقوبات، عشان يكون الإسلام مرن، عشان يكون الإسلام. طيب أيام النبي ما كانش فيه سرقات إلكترونية وسرقات حقوق الطباعة، ولا كان في غش بامتحانات، ولا كان. طيب الجرائم اللي بتطلع جديدة بالمجتمع بيجي المجتمع بيحط لها عقوبة وسميناها تعازير. انت عارف شو يعني تعازير؟ يعني عقوبة رادعة بيقدرها القاضي، مرات بتكون نظرة، لأنه النظرة مرات بتأثر، ومرات تكون كلمة ليش تعمل هيك، ومرات بتكون ضرب، ومرات بتكون سجن، ومرات بتكون إعدام. في واحد وصل فيه الجرم أن يتصل مع العدو ويفشي أسرار المسلمين، يقول لهم على فكرة إحنا بلدنا عنده كذا دبابات وعنده كذا مواقع عسكرية وعنده بطاريات صواريخ وعنده 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 وعنده، وراح سلم المعلومات لأعدائنا، شو تعمل فيه؟ قالك هذا يقتل. لكن في جاسوس ثاني يسجن، في جاسوس ثالث يضرب. ترك لك الأمر راجع لتقدير القاضي، سماها تعازير. إذا صارت العقوبات عندنا يا أخواننا إما حدود مقدرة من الله أو تعازير راجع للقاضي. لكن الحدود والتعازير الهدف منها أمرين، أن تزجر المجرمين. أنت عارف شو يعني تزجر المجرمين؟ لذة المعصية لا يذهبها إلا ألم العقوبة. واحد سرق قطعنا إيده وعلقناها على باب الجامع، يا ترى في ممكن واحد بعد ذلك تسول له نفسه بالسرق؟ مستحيل مستحيل. لو اللي بيسرق منقطع ايده مستحيل يتجرى واحد على السرقة. طب ده اسألك سؤال، لو نزل خبر بالجريدة هيك يوم صحيت الصبح ومسكت الجريدة وقرأت وإلا في إعلان بيقول أن الحكومة أو الدولة اتخذت قرار بأنه اللي بيتاجر في المخدرات عقوبته القتل حرقا. اللي بيتاجر بالمخدرات راح نقتله حرقا، نولع نار ونحطه فيها. أسألك سؤال، أنت لا بتاجر مخدرات ولا بتشرب مخدرات ولا بتبيع مخدرات، تفرق معك العقوبة؟ بتقول معلش يحرقوه بستاهل. لكن مين اللي بتفرق معه العقوبة؟ اللي بيتاجر بالمخدرات، لأنه بيحسب حساب لما ينمسك شو راح يصير فيه. عشان هيك السؤال الكبير راح أسألك إياه، من الذي يرفض أن تطبق أحكام الله عز وجل في العقوبات؟ المجرمين. بس الناس النظيفين زيكم أنتوا الآن قاعدين قدامي سامعيني، صايمين مصليين غاضين أبصاركم، تأكل مال حلال، تفرقش معك شو العقوبة. راح نكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله، إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
كتابنا فيه الهدى،
كتابنا فيه الهدى،
ومحمد النور الضياء،
ومحمد النور الضياء،
وصلاتنا تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، وحديث اليوم بتعلق في موضوع العقوبات اللي الناس بتنفر منه. وفي بعض الناس بيقول لك يا أخي والله الدين حلو والدين جميل والإسلام رائع جدا، بس موضوع العقوبات قاسي. أيوة صح، موضوع العقوبات قاسي، لازم يكون العقوبة قاسية، لازم تكون العقوبة رادعة. ودائما وأبدا بعيد لك إياها كلمة لا يذهب لذة المعصية إلا ألم العقوبة. لما واحد جاي يسكر وحاسب حساب بعد شوي إنه إذا مسك سكران رح ينجلد 80 جلدة على ظهره، تطلع من باله الخمر كلها. لما واحد بيحسب حساب أنا بدي أسرق وراح أحوش فلوس وأجمع وأثمر، وبيبدأ الشيطان يوسوس له بالسرقة. لكن يعلم إنه لو صرت ممسوك رح تنقطع إيدك وضلك عايش بين الناس بدون إيد، يشار لك بالبنان وينظر لك الناس بالنوع من الاحتقار، أنت إيدك مقطوعة في السرقة. يا ترى في واحد بيسرق؟ مستحيل مستحيل. عشان هيك إحنا يا أخوانا 600 عام، احفظوا الرقم عشان تنقلوه للناس، 600 عام، 6 قرون من الحكم الشرعي، يا ترى كم إيد انقطعت؟ مليون؟ مليونون إيد؟ لا، 4 إيدين. كم؟ 4 إيدين. 600 سنة، 600 عام من الحكم الإسلامي في العقوبات، 4 إيدين. يعني الناس اللي بيخيلونا بيصورونا الله أكبر الإسلام جزار بده يقطع إيدينا بده يجلد روسنا بده يقطع، لا لا أبدا أبدا. الإسلام ينزل العقوبة القاسية، يشرع العقوبة القاسية فترتدع النفوس. أنا قرأت مرة في إحدى الصحف في الدول العربية إنه خلال 3 أشهر من بداية سنة 2005، في سنة 2005، أول 3 أشهر 27,000 جريمة سرقة. كم؟ 27,000 في 3 أشهر. يعني كل شهر كان في عنا 9,000 جريمة سرقة، يعني كل يوم 300 جريمة سرقة. وإحنا بنقول لك في الشرع الإسلامي 6 قرون. يا ناس اسمعونا وافهموا ليش العقوبات الشرعية قاسية. أيوة قاسية لكنها رادعة، لكن العقوبة الشرعية رادعة للناس عن غيهم ورادعة لهم عن البطلان. إحنا مش هدفنا أبدا نقطع إيدين الناس ونجلد ظهور الناس. ديننا يدعو للعزة، ديننا لا يقبل منك الصلاة لو كنت مطأطئا، ديننا بيخليك واقف أمام الله عشان توقف أمام خلق الله. لا يمكن يقبل بالذل، ولا يمكن يقبل الإسلام بالإهانة، ولا يتعدى على حقوق الإنسان. لكن أعداء الدين شوشوا علينا صورة العقوبات، فقالونا العقوبات قطع وجلد، والعقوبات قتل، والعقوبات والعقوبات. فإحنا كمسلمين شو فاهمين عقوباتنا؟ لا، العقوبات قاسية ولازم تكون قاسية. بدي أسأل سؤال، لما الآن جريمة القتل تقع، أبشع جريمة عرفتها التاريخ وعرفها الوجود، اعتداء على حق الحياة، وإحنا عندنا بالشرع هذا الجسد بنسميه بناء الله. يعني فلان بنى عمارة، فلان بنى سيارة، فلان بنى بيت، فلان بنى كرسي، فلان بنى يعني أوجد وصنع. طب وإنت مين اللي بناك؟ الله. أنا وإنت واللي سامعين واللي حاضرين والمسلمين وغير المسلمين بناء الله عز وجل. فأكثر ما يغضب الله أن تعتدي على البناء. تخيل ولد صغير عامله لعبة من معجون ويجي أخوه الأكبر منه خرب له إياها بيصرخ وبعيط. إذا كان الولد الصغير يغار ويغضب على من دمر له اللعبة فكيف الله؟ ولله المثل الأعلى. عشان هيك أبشع جريمة القتل. قال لك الإسلام طيب تعال القاتل يقتل لأنه حياتك أنت يا قاتل مش أولى من حياة المقتول، مش هو حياته درجة ثانية وحياتك درجة أولى أبدا. القاتل يقتل عشان تحسب حساب. ما تسرعش بالسيارة، ما تطخش عيارات نارية في الأعراس عشان تحسب حساب. لما تبني عمارة تسوي أساساتها صح، مشان لو العمارة وقعت ومات فيها مسلمين ومات فيها سكان أنت راح تقتل، لأنه حياتك مش أغلى من حياة الناس. علشان هيك لما الإسلام جاء يطبق عقوبة القتل نسأل سؤال: خلال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، خلال فترة التشريع وخلال طول تشريع النبي عليه الصلاة والسلام، كم من مسلم قتل؟ ولا واحد ولا مقتول. إن قتل واحد من الموالين للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن كم مسلم قتل مسلم؟ ولا واحد، ما فيش حد قتل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لكن في الدنيا راح تقتل، فراح جمع لك بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة عشان تحترم أرواح الناس، عشان تسوق السيارة صح، وعشان ما تطلعش فيها وإنت غير مرخص، وعشان ما تسرعش في سيارتك، وعشان ما تروحش تضرب المشاء، عشان يكون في عندك نتيجة. لكن بنفس الوقت لما قال لك القاتل يقتل، قال لك طب في واحد مات ولو إجينا نقتل القاتل صارت الأمة الإسلامية خسران اثنين. شوف جمال الإسلام، شوف جمال التكوين الشرعي، إنه حتى هو قاعد بقتل عنده رحمة. مش المقتول مات خسرنا مسلم وجبنا القاتل عشان نقتله، بنكون خسرنا اثنين. صح هذا معتدي، صح القاتل مجرم، وصح القاتل معتدي، وصح القاتل سفك دما وأهدر حياة، لكن برضو بالمجموع احنا خسرنا مسلمين اثنين. فقال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أنتوا يا أولياء دم المقتول، أنتوا يلي العيل انكسر منها واحد ومات منها واحد، ياريت تعفوا عنه، وبدل ما أنه نعاقبه بالقتل رح نعطيكم عوض. إيش العوض؟ 100 ناقة. كم؟ 100 ناقة. مش لأنه ثمن الروح البشرية 100 ناقة أبدا، ولا لأنه هذا مكان هذا، ولا لأنه 100 جمل تساوي رجل أبدا. لكن إحنا بنعرف أنه أنتوا انكسرتوا، وأنه تدخل على بيتكم نوع من الهدم، وأنه الحيطة تبعتكم ثلمت، وأنه في لبنة من أسرتكم قد غابت. عشان هيك تعال نعوض عليهم. شو نعوض عليهم؟ 100 جمل، مبلغ ضخم. وإنت يا قاتل روح دبر حالك. شوف كيف العقوبات في الشرع الإسلامي، مش إنه في الشرع الإسلامي الطايح رايح وأقتل أقتل أقتل أبدا. بعض الدول العربية مع الأسف أرادت أن تطبق الشرع الإسلامي، وأول خطوة بدأت فيها تقطع إيدين اللي بيسرق. أنت قبل ما تقطع إيده لازم تطعميه، لازم تشبعه. أنت قبل ما تقول القاتل يقتل تعال نبني المحبة والأخوة بيننا، تعال نقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تعال نبني علاقة الأخوة بين بعض، وتعال نقول إحنا دماء المسلمين تتكافأ، وتعال نقول إحنا إنه دم المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة. لما تبني في الناس تعظيم النفس البشرية، وتبني في الناس محبة النفس البشرية، وتبني في الناس إنه في كل كبد رطبة أجر، ما حدش راح يعتدي على الثاني. لما تقول لهم يا إخوان سفك دم امرئ مسلم لزوال الدنيا، تخيل الدنيا الكوكب الكرة الأرضية كله، لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. يا سمام يا المسلم شو غالي عند ربك. لو تزول الكرة الأرضية كاملة أهون عند الله من أنه ينزل من مسلم قطرة دم بإثم. تعال نطلع على حالنا كمسلمين، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وتفجيرات وعنف وسفك للدماء. ومع الأسف، مع الأسف أنا بحكيها، إنه مرات بيكون القتل باسم الإسلام، ومرات بيتم نسف الأرواح وهدم البيوت وسفك الممتلكات والأجساد باسم الإسلام. والله إن الإسلام بريء من كل دم يسفك ظلما. الإسلام عظم النفس البشرية، ولذلك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مقتول يقتل إلا وكان على ابن آدم الأول كفل من دمه. مش أولاد سيدنا آدم واحد قتل الثاني لحد آخر يوم في الدنيا. لو واحد قتل واحد، ابن آدم الأول عليه جزء من الإثم. ليش؟ لأنه أول من سن في الناس القتل، لأنه أول من شرع القتل، لأنه النفس عند الله عزيزة وغالية وثمينة. ارجع للحديث مرة ثانية، لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. طب الحديث الثاني، لهدم الكعبة. تخيل الكعبة اللي منطوف حواليها، اللي قلوبنا بتحج لعندها، اللي أجسادنا وأرواحنا تشتاق لرؤيتها، الكعبة بيت الله عز وجل، لهدم الكعبة حجرا حجرا. شوف قديش الاعتداء والإثم على الكعبة المشرفة. لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، من قتل امرئ مسلم. يعني لو واحد يختار أحد الشرين، يهدم الكعبة ولا يقتل مسلم، منقول لا، هدم الكعبة أهون عند الله عز وجل أكثر من هيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتل مسلم بالمشرق فرضي به مسلم في المغرب، يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لازم تفهم الحديث صح. لما بنقتل مسلم في بلد من بلدان المسلمين وبلد آخر بيقول معلش بستاهل، معلش هو اللي قاعد بحارب، يا سيد انت مش قد الحرب ولا قد القتال ولا قد ولا قد ولا قد، انت راضي انه يقتل وتعتقد انه قتله صح. يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ملكيش رحمة عند الله عز وجل، ملكيش رحمة. لكن بظل آخر نوع من القتل لازم أجيب لك إياه وعلى السريع أحكي لك عنه، قتل النفس الذات. من قتل نفسه بحديدة انتحر، فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض. ومن قتل نفسه بسم يحتسيه، شرب سم ولا أخذ دواء ولا أنهى حياته بأي طريقة، ومن قتل نفسه بسم يحتسيه فسمه في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض. أوعى تمد إيدك على أرواح البشر، أوعى تحاكم الناس، أوعى تعلن الإعدام على أشخاص، أوعى، ليس هذا من شأنك أبدا. نرجع منقول عقوباتنا في الشرع قاسية، صح قاسية لكنها رادعة. لما منطبق أحكام الله عز وجل في العقوبة تجد أن هنالك أمن وأمان. لكن بسأل السؤال مرة ثانية وراح أسأله في الحلقات القادمة لما أحكي عن العقوبات، بقية العقوبات، أنت لا بدك تقتل ولا بتخطط لقتل ولا تترصد ولا عندك سبق إصرار ولا ترصد ولا تخطيط القتل، شو بتفرق معك عقوبة القاتل؟ ولا شيء. مين اللي بتفرق معه؟ اللي ناوي يقتل. اللي ناوي يقتل بيقولك لا كثير، ليش لازم نسجنه بس، يرفض القتل. اللي ناوي على الشر بيخاف من العقوبة. لكن أنا وإنت وإخواننا وخواتنا والحبايبنا الحاضرين وإحنا المسلمين لا نخاف من إنزال أقصى العقوبات بالقاتل، لأنه إحنا نحرم النفس البشرية. ونسأل الله تبارك وتعالى كما أننا نعتقد حرمة النفس البشرية في الدنيا أن يحرم لحومنا وشحومنا وأجسادنا وظهورنا ووجوهنا على النار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.